الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، إكمالا لتفسير بعض آي كتاب الله تبارك وتعالى من سورة البقرة، من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق بالسند عن ابن عباس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي هذه الآية شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء، المراد به السحاب، ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، وهو الخالق الرزاق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فهو يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبته هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله به شرك. وهو وفي الحديث: إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى كما جاء عند بعضهم أنه أول فعل أمر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وما ذلك إلا لأهمية التوحيد، ولأن القرآن كله توحيد. وكذلك حذرهم من الشرك، فجاء بأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. فهذا أيضا أول نهي في هذه الآية العظيمة، في هاتين الآيتين العظيمتين من سورة البقرة. فأمر التوحيد أمر عظيم، ينبغي لنا دائما وأبدا أن نجلس مع هذا الباب جلسات وجلسات كثيرة حتى نتعلمه، لأن أعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المعاصي بالمقابل والذنوب الشرك بالله عز وجل وفعل ما يكفر به العبد من سائر أنواع الإلحاد وغيره. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكم من آيات يأمر الله عز وجل عباده بالتوحيد ويحذرهم وينهاهم عن الشرك. ولذا في الصحيحين الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وتمام الحديث: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. جعلني الله وإياكم من التوابين. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشاهد معنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الحديث بطوله. فانظروا إلى هذا الحديث: الله عز وجل أول أمر أمر به أن يعبد ولا يشرك به شيئا، وأن مثل من أشرك بالله عز وجل مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله لم يشاركه فيه أحد، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق عباده من الجن والإنس لم يشاركه أحد في الخلق، ثم بين لهم الله تبارك وتعالى ما أوجب عليهم، وبين لهم ما نهاهم عنه، وهكذا أنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى وبين لهم الحق. فقال صاحب هذا العبد الذي اشتراه من خالص: هذه داري وهذا عملي، فأعمل وأدي إلي، يعني ما دمت مملوكا لي فأدي إلي أنا، اعمل لي أنا. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، غير الذي اشتراه. هذا العبد يذهب ويؤدي إلى غير صاحبه الذي هو مالك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فكذلك الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أحيانا وجاء بنا من العدم سبحانه وتعالى، أوجدنا وأسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وكما في الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة وأرساها بالجبال الرواسي، جعلها ثابتة لا تضطرب ولا تميد ولا تتحرك، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا عظيم، نحمد الله ونشكره. فيتنبه الواحد منا إلى مثل هذه الأمثال وهذه الآيات التي أخبر الله عز وجل بها وأخبر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: جعل لنا الأرض فراشا ممهدة موطأة، وثبتها بالجبال فلا تميل ولا تضطرب ولا تهتز، وننظر كيف إذا وقعت الزلازل كيف يكون حال الناس. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يسترنا بستره الجميل. ورأينا قبل فترة من الزمن تلك الزلازل التي وقعت في شمال الجزيرة، في سوريا وفي تركيا وفي غيرها، ورأينا كيف الحال. نسأل الله أن يلطف بنا وبهم، وأن يجعلنا جميعا في خير حال وفي حفظ، وأن يكلأنا برعايته وكلاءته سبحانه وتعالى. وعندما يذكر الله تبارك وتعالى مثل هذه الدلائل تكون عند أهل الفطر السليمة آيات من الله تبارك وتعالى تدل على وحدانيته جل في علاه، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرزاق، وأنه هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، فلا يتقرب أحد بشيء إلا له سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: دلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولهذا قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد يمنع هذا الدليل. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يخلق الخلق على فطرة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ثم تأتي الشياطين فتجتالوا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. وعندما تنظر في آيات كتاب الله تبارك وتعالى تقرأ في قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. انظر إلى هذه الاستفهامات. فمن منا خلق نفسه؟ أو كيف أوجد هذا الذي يتدبر مثل هذا؟ والخلق على أربعة أحوال من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم، خلقه الله بيده، وخلق حواء من أب بلا أم، خرجها من ضلعه كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك، وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وأما البقية فكلهم من زوج من أب وأم. فعندما يتأمل الواحد في خلقه وينظر ويقول قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وعندما تنظر أيضا في الدلائل وتقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. انظر إلى هذا المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى بقدر على من يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. وقد يشكل على بعض الناس قضية هي الآن في زمننا هذا، وهي قضية الاستمطار. لكن إذا عرف ما هو الاستمطار أو المطر الصناعي، هو محاولة لزيادة هطول الأمطار، يعني بشكل يتدخل فيه الإنسان، والأمر بتقدير الله تبارك وتعالى. تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا الأمر ما يسمى بالمطر الصناعي لم يثبت حسب علمنا أنه على ما يذكر عنه، يعني قد يظن الناس أنه من أراد أن ينزل مطر يفعل. قالوا بل الأمر مبالغ فيه، وأمره والحمد لله لا يشكل، وذلك أن الله أطلعهم على أن المطر يحدث بقدرة الله بتفاعل أشياء، فهم يعمدون إلى عملها، وقد يحدث حصول بعض الأمر وقد لا يحدث، وإن حدث فهو في حيز ضيق وليس كالمطر الذي ينزله الله تعالى من السحاب. ولذا نعلم كما يعلم غيرنا أن الدول التي تعتمد إلى تجربة ما يسمى بالمطر الصناعي لا تستفيد منه، وإذا لم ينزل الله تعالى عليها المطر من السماء عاشت في قحط وقفر، انتهى كلام. فإذا الاعتماد على السحب، يعني هذه التقنية لا تنجح في السماء الصافية، وأيضا هو مكلف كثيرا، يأتون بأشياء يعرفها أهل الاختصاص في هذا المجال. فإذا ننظر إلى دلائل وآيات الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والله نحتاج إلى أن نتأمل أيها المباركون. يقول الله تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق. انظر كما قال الله عز وجل في سورة المرسلات من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. انظر كما قال الله عز وجل في سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه. وكم من الآيات أيها المباركون. إذن أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة. وفي حديث معاذ رضي الله: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب منهم، وهذا حق جعله الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وفضلا منه جل في علاه. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قول ابن عباس في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد هو الشرك الخفي. قال: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبت هذا لأتانا اللصوص. فهذا من الشرك الأصغر. ينبغي لنا أن نلاحظ ألسنتنا ما تتكلم به. قد سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال السائل: ما هو الشرك الخفي، وما الفرق بينه وبين الشرك الأصغر، وكيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشرك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. أما الشرك الأكبر فمثل أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ومن العبادة الدعاء. فإذا دعا الإنسان غير الله، كما لو دعا نبيا أو وليا أو ملكا من الملائكة، أو دعا الشمس أو القمر لجلب نفع أو دفع ضرر، كان مشركا بالله شركا أكبر. وكذلك لو سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك شرك أكبر مخرج من عن الملة والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهذا في الأعمال الظاهرة. وكذلك لو اعتقد بقلبه أن أحدا يشارك الله تعالى في خلقه، أو يكون قادرا على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. فنحذر أقول أيها المباركون ونتنبه. وهذه أمثلة ذكرها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو القسم الأول. أما الشرك الأصغر فإنه ما دون الشرك الأكبر، مثل أن يحلف بغير الله غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحقه الله عز وجل، فيحلف بغير الله تعالى تعظيما له، أي للمحلوف به، ولكنه يعتقد أنه دون الله عز وجل في التعظيم، فهذا يكون شركا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو محرم سواء حلف بالنبي أو بجبريل أو بغيرهما من الخلق، ويكون به مشركا شركا أصغر. وهذه مسألة أيضا نتنبه لها أيها المباركون، لأن كثير من الناس إما أن يحلف بالأمانة، وإما أن يحلف بالشرف، وإما بغلاوتك عندي أو كذا أو كذا بحياتك، فهذا نوع من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر. أما إذا عظم المحلوف، أقول إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك، تعالى الله عن ذلك، فإنه يكون شركا أكبر، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يفعله كثير من الناس ممن يحلفون بالأولياء. إذا قلت له احلف بالله تبارك وتعالى على أمر هو فيه كاذب ربما يحلف، ولكن إذا قلت له تحلف بالبدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو غيرهم، فإنه لا يستطيع أن يحلف، وفي هذا خوف على أنه يكون معظما لهذا أكثر من تعظيمه لله، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، أقصد ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في تقسيمه: وأما الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالقلب من حيث لا يطلع عليه إلا الله، وهو إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركا شركا أكبر، وإن كان لا يظهر للناس شركه، فهو شرك خفي عن الناس، لكنه أكبر فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله فإنه يكون مشركا شركا خفيا لخفائه عن الناس، لكنه أصغر، لأن الرياء لا يخرج به الإنسان من الإسلام. فانظروا إلى هذا التفصيل البديع رحمه الله رحمة الأبرار. يعني هذا الشرك الخفي قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فيتنبه لهذا التفصيل. رحم الله العلامة ابن عثيمين رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم كان في آخر السؤال: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ فأجاب بإجابة مقتضبة ميسرة بسيطة، ولكنها تحمل في طياتها الكثير والكثير. فلما سئل كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم أجاب رحمه الله: التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر بالرجوع إلى الله عز وجل، والتزام أوامره فعلا، والتزام اجتناب نواهيه، وبهذه الاستقامة يعافيه الله تعالى من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الله، فرحمه الله رحمة واسعة. فإذا نتنبه لهذا الباب، باب التوحيد وباب الشرك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا ذكر الله تبارك وتعالى ركني العمل المتقبل: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. ولذا العاقل من المكلفين يتنبه في أعماله التي يتقرب بها إلى الله إلى هذين الشرطين العظيمين: الإخلاص، ويحاول أن يدافع نفسه وأن يجاهدها، لأنها تحتاج إلى جهاد عظيم وإلى مدافعة. الشيطان يأتي لابن آدم في كل طريق، ومنها في تلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ليجعل مع الله شريكا، وأيضا أن يتقيد بالسنة: إياك والبدعة، إياك والبدعة، وإن زخرفها لك المزخرفون، وإن هونها في نظرك المهونون، نسأل الله السلامة والعافية. ارجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. فيتنبه الواحد منا، تنبه لهذا الأمر العظيم. وقصة الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، أي الله عز وجل، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لا إله إلا نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله ابن كثير في تفسيره أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وذكر أيضا حديثا آخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. وهذا جاء عند النسائي وصححه الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون يعني تجعلون أندادا، وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. فانظروا إلى هذا الحديث ونتنبه له، إذا حلفنا أن نحلف بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وأيضا لا تحلفوا بآبائكم، ومر معنا حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية الثانية وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، والآية دالة على توحيده بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل كثير من المفسرين على وجود الصانع وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإنه من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطبائعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الله تعالى قال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. وهذه كما أسلفت لكم وقلت لكم أيها المباركون مما يعلمه أهل العقول النيرة والفطر السليمة أن هذا الخلق الذي نراه والذي ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أشياء لا نبصرها، هذه دليل على عظيم خلق الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. انظر إلى نفسك أول ما تبدأ بالنظر، وقد قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقد جاءت في خطبة قس بن ساعد اليادي، خطب بسوق عكاظ فقال أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. انظروا إلى فصاحة العرب، من عاش مات إلا الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، ومن مات فات ارتحل، وكل ما هو آت قريب يأتي. ليل داج يعني مظلم، ونهار ساج يعني واضح باهر، وسماء ذات أبراج فيها منازل، ونجوم تزهر تضيء، وبحار تزخر يعني ممتلئة. وانظر إلى هذه البحار، سبحان الله عز وجل الذي يحفظها لا تدخل على الناس، سبحان من أمسك. وجبال مرساة يعني مثبتة، وأرض مدحاة دحاها الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة النازعات: دحاها أخرج منها أرضها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وأنهار مجرى تجري، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون. أرضوا فأقاموا يعني أرضوا بالمقام، لما ذهبوا ماتوا، أم تركوا فناموا. يقسم قس بالله قسما لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرضى له، وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من الأمر منكرا. يعني لما رأى من يعبد غير الله من الأصنام والأحجار والأوثان، يرى أنه لا تقبله الفطر السليمة. ولذا كان بعضهم يأتي كما في قصة في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، في قصة عمرو بن نفيل، ويأتي مسندا ظهره إلى الكعبة يسند ظهره إلى الكعبة وهو يخاطب من يرى من أولئك الموجودين في زمنه في وقته، ويرى أنهم على ضلال، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. فجاء أن زيد بن عمرو بن نفيل، أنا قلت عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل جاء عند البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلى أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديني حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: ومن حنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. فهذا هو رضي الله عنه وأرضاه. أنا أخطأت في الاسم، عمرو بن، وهو زيد بن عمرو بن نفيل. وأيضا كانت العرب تفكر، فهنا قس بن ساعدة يقول هذه الكلمات ويقسم أن لله دينا هو أرضى له وأفضل من دينكم. كان بعضهم يرى ما يرى ثم يرجع إلى عقله. مرة جاء حيوان فصعد على صنم لهم كانوا يعبدونه فبال عليه ثم نزل، فقال قائلهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني ما استطاع أن يدافع عن نفسه، ما استطاع، فكيف ينفع غيره؟ وكم من العرب من كان يرجع ولله الحمد والمنة فيشرح الله عز وجل صدره فيدخل في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: بعد أن قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو وذلك في الآيات السابقة، شرع سبحانه في تقرير النبوة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله مما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بما جاء به بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك إن شئتم من دون الله بآلهتكم وبلغائكم وفصحائكم وحكام فصحائكم وبمن تشاءون جميعا إن كنتم صادقين في زعمكم. وفي هذا تحد من الله لهم، وقد تحداهم في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان أي الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل ما تقدم فآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وقد تحدى الله الجميع متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميوهم وكاتبيوهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. فالتحدي كان عاما لهم في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوة المشركين والمنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أي فإذا لم تستطيعوا ولن تستطيعوا ذلك أبدا. وهنا معجزة يتحدى بها الكافرين عامة بصورة من مثله إلى يوم القيامة، وهذه المعجزة هي أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، فلم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا وإلى الأبد، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين لفظا ولا معنى. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول تعالى لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى الأبد، مجاراة القرآن والإتيان بمثله، فما عليكم إلا أن تسلموا بعد عجزكم بأنه كلام الله تعالى، وتؤمنوا وتعملوا بأحكامه، فتتقوا بذلك النار التي أعدت للكافرين. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. والاتقاء التجنب، أي تجنب النار التي سيكون وقودها يوم القيامة الناس، أي الكافرون بهذا القرآن. والحجارة، أي تلك الحجارة التي يعبدها الكافرون من دون الله. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ولا مانع أن يكون المعنى أيضا أنها حجارة من كبريت بالإضافة إلى الأصنام، تسعر بها النار فتتلهب وتشتد، ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. في هذه الآيات أيها المباركون ذكر الله تبارك وتعالى وهو يخاطب من لم يؤمن، إذا كانوا في شك وفي ريب مما نزل الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فليأتوا بسورة أو بمثل هذا القرآن أو بعشر سور كما مر معنا وذكره ابن كثير رحمه الله. ولذلك القرآن معجزة عظيمة، آية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تابعا، بل حتى في الجنة فإن أهل الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة، يعني ثلث أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فالقرآن أعظم الآيات وهو معجز، ولذا تحدى الله عز وجل. قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو أعان كل واحد منهم الآخر ما فعلوا ذلك. فهو تحدي تحدى به الله تبارك وتعالى. وهنا قال الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن يفعلوا ذلك، يأتوا بمثل القرآن وبسورة ولا بعشر سور، لن يستطيعوا قال لهم الله تبارك وتعالى: فاتقوا النار، اجتنبوها اجتنبوها، لأنها نار تلظى تتوهج، والنار كم من الآيات في كتاب الله عز وجل: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وكم من آيات ذكر الله عز وجل فيها: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. قيل في تفسير: فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه إلى نار جهنم، نعوذ بالله. وقيل بأنها تتلقاه كالأم، ولذا ينبغي لنا أن نقرأ الآيات التي فيها ذكر النار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتنبه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة صوت، كما في حديث أبي هريرة، وسأل صحابته ثم أخبرهم أن هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فلهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، لا إله إلا الله، بل إن حرها، نعوذ بالله، من نار جهنم ومن حرها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي رواية: ناركم التي توقدون، هذه النار نعوذ بالله منها. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كانت تكفي، قال: إنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. الحديث متفق عليه، لا إله إلا الله، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حجارة من كبريت خلقها الله عنده كما شاء. والكبريت كما تعلمون مادة مشتعلة، وكم من الأحاديث التي تخيف أولي الألباب، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم. وهذا وإن اختلف في صحته أهل الصنعة الحديثية، إلا أن بعضهم صححه وللنار ملؤها تملأ. ولذا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك. متفق عليه. ووعد الله عز وجل جهنم بملئها أن يملأها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووصف أهون أهل النار عذابا. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فدائما نكثر من الاستعاذة بالله من نار جهنم. هذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مفعول هذه النار على النفس الذي يتنفسه أصحابها، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيه رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. والحديث صححه الإمام الألباني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعوذ بالله من نار جهنم. هذا نفس، فما بالكم بأصل النار. نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. فيها حيات وفيها عقارب جهنم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفة، 40 سنة وهو يعاني من أثر هذه اللسعة. نعوذ بالله من ذلك. وإن في النار عقارب كأمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموته 40 سنة. الحديث صححه الإمام الألباني. نعوذ بالله. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من نار جهنم. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. وهذا من قول الله تبارك وتعالى: ولهم مقامع من حديد. لا حول ولا قوة، يضربون بها مقامع المطارق الصياط. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وإني أذكر نفسي وإياكم أيها المباركون بالإخلاص الذي سبق معنا في أول الآية، في أول آية في هذا اللقاء، أن نخلص لله تبارك وتعالى وأن نعالج أنفسنا ونخاف من الرياء. وهذا حديث في الصحيحين، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، الأمعاء تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. ولذا دائما أيها المباركون يذكر بعضنا بعضا، المتحدث والسامع، حتى نعالج ونجاهد أنفسنا أن تكون الأعمال لله والأقوال لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا وأقوالنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم اللهم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، إكمالا لتفسير بعض آي كتاب الله تبارك وتعالى من سورة البقرة، من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق بالسند عن ابن عباس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفي هذه الآية شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء، المراد به السحاب، ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، وهو الخالق الرزاق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فهو يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبته هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، هذا كله به شرك. وهو وفي الحديث: إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى كما جاء عند بعضهم أنه أول فعل أمر في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وما ذلك إلا لأهمية التوحيد، ولأن القرآن كله توحيد. وكذلك حذرهم من الشرك، فجاء بأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا، فهذا أيضا أول نهي في هذه الآية العظيمة، في هاتين الآيتين العظيمتين من سورة البقرة. فأمر التوحيد أمر عظيم، ينبغي لنا دائما وأبدا أن نجلس مع هذا الباب جلسات وجلسات كثيرة حتى نتعلمه، لأن أعظم الواجبات وأهمها أعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم المعاصي بالمقابل والذنوب الشرك بالله عز وجل وفعل ما يكفر به العبد من سائر أنواع الإلحاد وغيره. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكم من آيات يأمر الله عز وجل عباده بالتوحيد ويحذرهم وينهاهم عن الشرك. ولذا في الصحيحين الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وتمام الحديث: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. جعلني الله وإياكم من التوابين. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشاهد معنا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الحديث بطوله. فانظروا إلى هذا الحديث، الله عز وجل أول أمر أمر به أن يعبد ولا يشرك به شيئا، وأن مثل من أشرك بالله عز وجل مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله لم يشاركه فيه أحد، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق عباده من الجن والإنس لم يشاركه أحد في الخلق. ثم بين لهم الله تبارك وتعالى ما أوجب عليهم، وبين لهم ما نهاهم عنه، وهكذا أنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى وبين لهم الحق. فقال صاحب هذا العبد الذي اشتراه من خالص: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، يعني ما دمت مملوكا لي فأدي إلي أنا، اعمل لي أنا. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، غير الذي اشتراه. هذا العبد يذهب ويؤدي إلى غير صاحبه الذي هو مالك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فكذلك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أحيانا وجاء بنا من العدم سبحانه وتعالى، أوجدنا وأسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة. وكما في الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة وأرساها بالجبال الرواسي، جعلها ثابتة لا تضطرب ولا تميد ولا تتحرك، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا عظيم، نحمد الله ونشكره. فيتنبه الواحد منا إلى مثل هذه الأمثال وهذه الآيات التي أخبر الله عز وجل بها وأخبر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: جعل لنا الأرض فراشا ممهدة موطأة، وثبتها بالجبال فلا تميل ولا تضطرب ولا تهتز، وننظر كيف إذا وقعت الزلازل كيف يكون حال الناس. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يسترنا بستره الجميل. ورأينا قبل فترة من الزمن تلك الزلازل التي وقعت في شمال الجزيرة، في سوريا وفي تركيا وفي غيرها، ورأينا كيف الحال. نسأل الله أن يلطف بنا وبهم، وأن يجعلنا جميعا في خير حال وفي حفظ، وأن يكلأنا برعايته وكلاءته سبحانه وتعالى. وعندما يذكر الله تبارك وتعالى مثل هذه الدلائل تكون عند أهل الفطر السليمة آيات من الله تبارك وتعالى تدل على وحدانيته جل في علاه، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرزاق، وأنه هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، فلا يتقرب أحد بشيء إلا له سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: دلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولهذا قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد يمنع هذا الدليل. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يخلق الخلق على فطرة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ثم تأتي الشياطين فتجتالوا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. وعندما تنظر في آيات كتاب الله تبارك وتعالى تقرأ في قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. انظر إلى هذه الاستفهامات: فمن منا خلق نفسه؟ أو كيف أوجد هذا الذي يتدبر مثل هذا؟ والخلق على أربعة أحوال: من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بلا أب وبلا أم، خلقه الله بيده. وخلق حواء من أب بلا أم، خرجها من ضلعه كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك. وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وأما البقية فكلهم من زوج من أب وأم. فعندما يتأمل الواحد في خلقه وينظر ويقول: قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وعندما تنظر أيضا في الدلائل وتقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. انظر إلى هذا المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى بقدر على من يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. وقد يشكل على بعض الناس قضية هي الآن في زمننا هذا، وهي قضية الاستمطار. لكن إذا عرف ما هو الاستمطار أو المطر الصناعي، هو محاولة لزيادة هطول الأمطار، يعني بشكل يتدخل فيه الإنسان، والأمر بتقدير الله تبارك وتعالى. تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا الأمر: ما يسمى بالمطر الصناعي لم يثبت حسب علمنا أنه على ما يذكر عنه. يعني قد يظن الناس أنه من أراد أن ينزل مطر يفعل. قالوا: بل الأمر مبالغ فيه، وأمره والحمد لله لا يشكل، وذلك أن الله أطلعهم على أن المطر يحدث بقدرة الله بتفاعل أشياء، فهم يعمدون إلى عملها، وقد يحدث حصول بعض الأمر وقد لا يحدث، وإن حدث فهو في حيز ضيق وليس كالمطر الذي ينزله الله تعالى من السحاب. ولذا نعلم كما يعلم غيرنا أن الدول التي تعتمد إلى تجربة ما يسمى بالمطر الصناعي لا تستفيد منه. وإذا لم ينزل الله تعالى عليها المطر من السماء عاشت في قحط وقفر، انتهى كلام. فإذا الاعتماد على السحب، يعني هذه التقنية لا تنجح في السماء الصافية، وأيضا هو مكلف كثيرا، يأتون بأشياء يعرفها أهل الاختصاص في هذا المجال. فإذا ننظر إلى دلائل وآيات الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والله نحتاج إلى أن نتأمل أيها المباركون. يقول الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان مما خلق. انظر كما قال الله عز وجل في سورة المرسلات: من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. انظر كما قال الله عز وجل في سورة عبسة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وكم من الآيات أيها المباركون. إذن أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة. وفي حديث معاذ رضي الله: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب منهم. وهذا حق جعله الله عز وجل على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وفضلا منه جل في علاه. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قول ابن عباس في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد هو الشرك الخفي. قال: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبت هذا لأتانا اللصوص. فهذا من الشرك الأصغر. ينبغي لنا أن نلاحظ ألسنتنا ما تتكلم به. قد سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال السائل: ما هو الشرك الخفي وما الفرق بينه وبين الشرك الأصغر، وكيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشرك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. أما الشرك الأكبر فمثل أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. ومن العبادة الدعاء، فإذا دعا الإنسان غير الله، كما لو دعا نبيا أو وليا أو ملكا من الملائكة، أو دعا الشمس أو القمر لجلب نفع أو دفع ضرر، كان مشركا بالله شركا أكبر. وكذلك لو سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك شرك أكبر مخرج من عن الملة والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا في الأعمال الظاهرة. وكذلك لو اعتقد بقلبه أن أحدا يشارك الله تعالى في خلقه، أو يكون قادرا على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. فنحذر أقول أيها المباركون ونتنبه. وهذه أمثلة ذكرها العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو القسم الأول. أما الشرك الأصغر فإنه ما دون الشرك الأكبر، مثل أن يحلف بغير الله غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحقه الله عز وجل، فيحلف بغير الله تعالى تعظيما له، أي للمحلوف به، ولكنه يعتقد أنه دون الله عز وجل في التعظيم، فهذا يكون شركا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو محرم سواء حلف بالنبي أو بجبريل أو بغيرهما من الخلق، ويكون به مشركا شركا أصغر. وهذه مسألة أيضا نتنبه لها أيها المباركون، لأن كثير من الناس إما أن يحلف بالأمانة، وإما أن يحلف بالشرف، وإما بغلاوتك عندي أو كذا أو كذا بحياتك، فهذا نوع من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر. أما إذا عظم المحلوف، أقول إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك، تعالى الله عن ذلك، فإنه يكون شركا أكبر، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يفعله كثير من الناس ممن يحلفون بالأولياء. إذا قلت له احلف بالله تبارك وتعالى على أمر هو فيه كاذب ربما يحلف، ولكن إذا قلت له تحلف بالبدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو غيرهم فإنه لا يستطيع أن يحلف، وفي هذا خوف على أنه يكون معظما لهذا أكثر من تعظيمه لله، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، أقصد ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في تقسيمه: وأما الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالقلب من حيث لا يطلع عليه إلا الله، وهو إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركا شركا أكبر، وإن كان لا يظهر للناس شركه، فهو شرك خفي عن الناس، لكنه أكبر فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله فإنه يكون مشركا شركا خفيا لخفائه عن الناس، لكنه أصغر، لأن الرياء لا يخرج به الإنسان من الإسلام. فانظروا إلى هذا التفصيل البديع رحمه الله رحمة الأبرار. يعني هذا الشرك الخفي قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فيتنبه لهذا التفصيل. رحم الله العلامة ابن عثيمين رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم كان في آخر السؤال: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ فأجاب بإجابة مقتضبة ميسرة بسيطة، ولكنها تحمل في طياتها الكثير والكثير. فلما سئل كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم أجاب رحمه الله: التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر بالرجوع إلى الله عز وجل، والتزام أوامره فعلا، والتزام اجتناب نواهيه، وبهذه الاستقامة يعافيه الله تعالى من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله رحمة الله، فرحمه الله رحمة واسعة. فإذا نتنبه لهذا الباب، باب التوحيد وباب الشرك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا ذكر الله تبارك وتعالى ركني العمل المتقبل: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. ولذا العاقل من المكلفين يتنبه في أعماله التي يتقرب بها إلى الله إلى هذين الشرطين العظيمين: الإخلاص، ويحاول أن يدافع نفسه وأن يجاهدها، لأنها تحتاج إلى جهاد عظيم وإلى مدافعة. الشيطان يأتي لابن آدم في كل طريق، ومنها في تلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ليجعل مع الله شريكا، وأيضا أن يتقيد بالسنة. إياك إياك والبدعة، إياك والبدعة، وإن زخرفها لك المزخرفون، وإن هونها في نظرك المهونون، نسأل الله السلامة والعافية. ارجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. فيتنبه الواحد منا، تنبه لهذا الأمر العظيم. وقصة الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم: أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، أي الله عز وجل، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لا إله إلا نسأل الله أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله ابن كثير في تفسيره أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وذكر أيضا حديثا آخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. وهذا جاء عند النسائي وصححه الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، يعني تجعلون أندادا، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت. فانظروا إلى هذا الحديث ونتنبه له: إذا حلفنا أن نحلف بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وأيضا: لا تحلفوا بآبائكم، ومر معنا حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية الثانية: وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. والآية دالة على توحيده بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإنه من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطبائعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: ما الدليل على وجود الله تعالى؟ قال: يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وهذه كما أسلفت لكم وقلت لكم أيها المباركون مما يعلمه أهل العقول النيرة والفطر السليمة، أن هذا الخلق الذي نراه والذي ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أشياء لا نبصرها، هذه دليل على عظيم خلق الله تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. انظر إلى نفسك أول ما تبدأ بالنظر، وقد قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وأما ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فقد جاءت في خطبة قس بن ساعد اليادي، خطب بسوق عكاظ فقال: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. انظروا إلى فصاحة العرب، من عاش مات، إلا الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، ومن مات فات ارتحل، وكل ما هو آت آت قريب يأتي، ليل داج يعني مظلم، ونهار ساج يعني واضح باهر، وسماء ذات أبراج فيها منازل، ونجوم تزهر تضيء، وبحار تزخر يعني ممتلئة، وانظر إلى هذه البحار، سبحان الله عز وجل الذي يحفظها لا تدخل على الناس، سبحان من أمسك، وجبال مرساة يعني مثبتة، وأرض مدحاة دحاها الله عز وجل كما قال الله عز وجل في سورة النازعة: دحاها أخرج منها أرضها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، وأنهار مجرى تجري، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا يعني أرضوا بالمقام، لما ذهبوا ماتوا، أم تركوا فناموا، يقسم قس بالله قسما لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرضى له، وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من الأمر منكرا. يعني لما رأى من يعبد غير الله من الأصنام والأحجار والأوثان يرى أنه لا تقبله الفطر السليمة، ولذا كان بعضهم يأتي كما في قصة في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في قصة عمرو بن نفيل، ويأتي مسندا ظهره إلى الكعبة يسند ظهره إلى الكعبة وهو يخاطب من يرى من أولئك الموجودين في زمنه في وقته، ويرى أنهم على ضلال، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، فأخذ جاء عند البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلى أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديني حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: ومن حنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. فهذا هو رضي الله عنه وأرضاه. أنا أخطأت في الاسم، عمرو بن، وهو زيد بن عمرو بن نفيل. وأيضا كانت العرب تفكر، فهنا قس بن ساعدة يقول هذه الكلمات ويقسم أن لله دينا هو أرضى له وأفضل من دينكم. كان بعضهم يرى ما يرى ثم يرجع إلى عقله. مرة جاء حيوان فصعد على صنم لهم كانوا يعبدونه فبال عليه ثم نزل، فقال قائلهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني ما استطاع أن يدافع عن نفسه، ما استطاع، فكيف ينفع غيره؟ وكم من العرب من كان يرجع ولله الحمد والمنة فيشرح الله عز وجل صدره فيدخل في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: بعد أن قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو وذلك في الآيات السابقة، شرع سبحانه في تقرير النبوة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله مما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بما جاء به بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك إن شئتم من دون الله بآلهتكم وبلغائكم وفصحائكم وحكام فصحائكم وبمن تشاءون جميعا إن كنتم صادقين في زعمكم. وفي هذا تحدي من الله لهم، وقد تحداهم في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان أي الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل ما تقدم فآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وقد تحدى الله الجميع متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميوهم وكاتبيوهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. فالتحدي كان عاما لهم في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوة المشركين والمنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أي فإذا لم تستطيعوا ولن تستطيعوا ذلك أبدا، وهنا معجزة يتحدى بها الكافرين عامة بسورة من مثله إلى يوم القيامة. وهذه المعجزة هي أنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا الآبدين ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر، فلم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا وإلى الأبد، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين لفظا ولا معنى. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول تعالى لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى الأبد، مجاراة القرآن والإتيان بمثله، فما عليكم إلا أن تسلموا بعد عجزكم بأنه كلام الله تعالى، وتؤمنوا وتعملوا بأحكامه، فتتقوا بذلك النار التي أعدت للكافرين. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والاتقاء التجنب، أي تجنب النار التي سيكون وقودها يوم القيامة الناس، أي الكافرون بهذا القرآن. والحجارة أي تلك الحجارة التي يعبدها الكافرون من دون الله. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولا مانع أن يكون المعنى أيضا أنها حجارة من كبريت بالإضافة إلى الأصنام، تسعر بها النار فتتلهب وتشتد، ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. في هذه الآيات أيها المباركون ذكر الله تبارك وتعالى وهو يخاطب من لم يؤمن، إذا كانوا في شك وفي ريب مما نزل الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فليأتوا بسورة أو بمثل هذا القرآن أو بعشر سور كما مر معنا وذكره ابن كثير رحمه الله. ولذلك القرآن معجزة عظيمة، آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تابعا، بل حتى في الجنة فإن أهل الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة، يعني ثلث أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فالقرآن أعظم الآيات، وهو معجز، ولذا تحدى الله عز وجل، قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو أعان كل واحد منهم الآخر ما فعلوا ذلك. فهو تحدى به الله تبارك وتعالى وهنا قال الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن يفعلوا ذلك، يأتوا بمثل القرآن وبسورة ولا بعشر سور، لن يستطيعوا قال لهم الله تبارك وتعالى: فاتقوا النار، اجتنبوها اجتنبوها، لأنها نار تلظى تتوهج، والنار كم من الآيات في كتاب الله عز وجل: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وكم من آيات ذكر الله عز وجل فيها: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامئة. قيل في تفسير: فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه إلى نار جهنم، نعوذ بالله. وقيل بأنها تتلقاه كالأم، ولذا ينبغي لنا أن نقرأ الآيات التي فيها ذكر النار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتنبه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة صوت كما في حديث أبي هريرة، وسأل صحابته ثم أخبرهم أن هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فلهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، لا إله إلا الله، بل إن حرها، نعوذ بالله من نار جهنم ومن حرها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. في رواية: ناركم التي توقدون، هذه النار نعوذ بالله منها. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كانت تكفي، قال: إنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. الحديث متفق عليه، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حجارة من كبريت خلقها الله عنده كما شاء. والكبريت كما تعلمون مادة مشتعلة، وكم من الأحاديث التي تخيف أولي الألباب جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم. وهذا وإن اختلف في صحته أهل الصنعة الحديثية، إلا أن بعضهم صححه وللنار ملؤها تملأ. ولذا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط بعزتك وكرمك. متفق عليه. ووعد الله عز وجل جهنم بملئها أن يملأها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووصف أهون أهل النار عذابا. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فدائما نكثر من الاستعاذة بالله من نار جهنم. هذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مفعول هذه النار على النفس الذي يتنفسه أصحابها، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيه رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. والحديث صححه الإمام الألباني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعوذ بالله من نار جهنم. هذا نفس، فما بالكم بأصل النار. نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. فيها حيات وفيها عقارب جهنم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفة، 40 سنة وهو يعاني من أثر هذه اللسعة. أعوذ بالله من ذلك. وإن في النار عقارب كأمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموته 40 سنة. الحديث صححه الإمام الألباني. نعوذ بالله. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من نار جهنم. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. وهذا من قول الله تبارك وتعالى: ولهم مقامع من حديد لا حول ولا يضربون بها، مقامع المطارق السياط، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وإني أذكر نفسي وإياكم أيها المباركون بالإخلاص الذي سبق معنا في أول الآية، في أول آية في هذا اللقاء، أن نخلص لله تبارك وتعالى، وأن نعالج أنفسنا ونخاف من الرياء. وهذا حديث في الصحيحين، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، الأمعاء تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله أن يرحم ضعفنا. ولذا دائما أيها المباركون يذكر بعضنا بعضا، المتحدث والسامع، حتى نعالج ونجاهد أنفسنا أن تكون الأعمال لله والأقوال لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا وأقوالنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم اللهم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.